بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه النهي عن بيعتين في بيعة، وبماذا فسر ذلك؟ بيعتان في بيعة، فسره أكثر أهل العلم أنه يبيعه بثمن نقدا وبأكثر منه ماذا؟ آجل النسيئة. وقيد كثير منهم ذلك بماذا؟ إذا تفرقا ولم يعين إحدى البيعتين. أما إذا عين إحدى البيعتين قالوا فهذا ليس داخلا في النهي. فسر أيضا نعم، أبيعك هذه السلعة بكذا بشرط أن تبيعني سلعة كذا بكذا، وهذا جاء أيضا عن بعض أهل العلم. فسر أيضا ببيع العينة، وبيع العينة هو أن يبيعه سلعة بدين إلى أجل، ثم يشتريها منه نقدا بأقل من ذلك الثمن، وهذا الذي رجحه ابن القيم وقال هو الذي لا يصح للحديث معنى غير هذا المعنى، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله أن يقول لأن قولهم نسيئة بكذا ونقدا بكذا هو راجع في الحقيقة إلى صفقة واحدة ليس فيه صفقتان. طيب، نقرأ هذه المسألة التي دل عليها هذا الحديث على تفسير جمهور العلماء، وهي مسألة البيع إلى أجل بزيادة، وما هو مشهور عند الناس اليوم ببيع التقسيط، ولكن لا يلزم أن يكون تقسيطا، بل بيع السلعة إلى أجل بزيادة، سواء كان هذا المال سيدفعه على أقساط مقسمة أو كان سيدفعه دفعة واحدة. المسألة شاملة للصورتين، لأنه قد تكون هذه الصورة بأن يدفع هذا المال على أقساط، يقول أبيعك هذه السلعة نقدا بألف وآجل بألف ومئتين على أن تدفعها أقساطا كل شهر قسط مثلا، أو أن تدفعها بعد سنة مرة واحدة، هل هذا البيع جائز؟ أن يبيع السلعة بثمن نقدا وبأكثر من هذا الثمن آجل، سواء كان هذا الآجل يدفعه أقساطا أو دفعة واحدة. فيها قولان للعلماء. القول الأول أن هذه الصورة من البيع جائز، وهذا قول عامة العلماء، بل نقل بعضهم عليه الإجماع بقيود سيأتي بيانها ممن ذهب إليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد وغيرهم، واستدلوا بأدلة. من هذه الأدلة عموم قول الله تعالى وأحل الله البيع، مع قول الله إنما البيع عن تراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث إنما البيع عن تراض، حديث أبي سعيد السبق. قالوا فهذا بيع واقع بالتراضي وليس في محذور شرعي فهو جائز. مما استدلوا به أيضا قياس العكس على السلم، قالوا السلم هو تقديم الثمن وتأخير السلعة، وغالبا إنما يقدم الثمن لأنه يحصل نقص في ثمن تلك السلعة، أي هذا الذي أخذ المال ينقص له شيئا من ثمن تلك السلعة أو يجده بسعر أقل فيقدم له المال. قالوا فإذا جاز الثمن فعكسه أيضا جائز، أن تقدم السلعة ويؤخر الثمن بزيادة. قالوا أيضا هذه السلعة قد ترتفع إلى ذلك الأجل المؤخر، يعني مثلا السلعة اليوم سعرها 5000 يبيعها دينا إلى سنة، قالوا قد يأتي هذا الأجل وهو بعد سنة وقد ارتفع ثمنها، فكونه يزيد في الثمن شيئا إن حصل تأجيل أي توقعا لما قد يحصل من ارتفاع في ثمن السلعة. قالوا أيضا أنه هذه الزيادة التي في هذا الثمن مقابل التأجيل، فلو باع هذا التاجر هذه السلعة نقدا لاستفاد من هذا المال ولنماه وتاجر به بأرباح كثيرة. قالوا فكونه يجعل شيئا زائدا مقابل حبس هذا المال وعدم الانتفاع به، قالوا فهذا جائز وهو بيع عن تراضي. قد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك كثير من العلماء المعاصرين كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم. قالوا أما قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة نهى عن بيعتين في بيعة، فبعضهم قال هذا مقيد بما إذا لم يحصل تعيين لإحدى البيعتين تفرقا على عدم التعيين، أن يقول هذه السلعة بألف نقدا وبألف ومئتين إلى سنة، يأخذ السلعة يقول سنتفاهم إن شاء الله، قالوا هذا داخل في النهي، أو يأخذ السلعة يقول سأنظر إن كان عندي مال سآتيك به وإن لم يكن عندي مال فاجعلها إلى بعد سنة، قالوا هذا أيضا داخل في النهي. أما لو جزم مع في مجلس العقد وقطع مع بإحدى البيعتين قالوا فهذا جائز. كذا قال أكثر العلماء في الجواب عن هذا الحديث. وأما ابن القيم رحمه الله كما سبق يقول هذه الصورة ليست داخلة في حديث نهى عن بيعتين في بيعة أصلا، لا تدخل فيه أصلا، فإن حديث نهى عن بيعتين في بيعة هو في بيع العينة، وبيع العينة سبق معنا، يأتي إنسان يقول له أبيعك هذه السلعة بألف دين إلى بعد سنة وأشتريها منك الآن نقدا بتسعمائة، قال فهذا هو المراد بالحديث بيعتان في بيعة وهو أيضا صفقتان في صفقة. وأما هذه الصورة قال فليست داخلة في الحديث أصلا، بل هذا الحديث في صفقة واحدة وبيعة واحدة وهي إما نقد وإما نسيئة. هذا قول عامة العلماء. هناك قول آخر قالوا أن هذا البيع لا يجوز بل هو محرم وربا، أن يبيع السلعة نقدا بكذا وإلى أجل بأكثر منه. هذا القول نقله الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة، وقد بحث المسألة بحثا واسعا تحت الحديث رقم 26 و300 و2000. نقل هذا القول عن سماك بن حرب، وهو تقدم معنا أنه فسر الحديث بذلك، حديث بن مسعود عن صفقتين في صفقة، قال والرجل يبيع البيع فيقول وبنسيء كذا وبنقد كذا. ونقله الإمام الألباني رحمه الله أيضا عن ابن سيرين وطاووس والثوري والأوزاعي والنسائي وابن حبان وابن الأثير، وأيضا نقله عن ابن حزم، إلا أن ابن حزم جزم أن هذا البيع باطل، يعني مع عدم جوازه باطل. أما الشيخ الألباني ومن مع جماعة يقول ليس باطل بل يأخذ أقل الثمنين استدلالا برؤية فله أوكسهما أو الربا، كما سيأتي بيان إن شاء الله. لكن نقله عن ابن حزم، واستظهره أو مال إليه الشوكاني في نيل الأوطار، وحكاه عن زين العابدين وجماعة، واختاره الشيخ الألباني رحمه الله بكلام طويل في المصدر المذكور، وكذلك اختيار الشيخ مقبل رحمه الله. استدل هؤلاء بحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وأثر بن مسعود وصح عنه، وقد جاء عنه بلفظ صفقتان في صفقة ربا، صفقتان في صفقة ربا موقوف عليه. قال وهذا هو معنى بيعتين في بيعة، وبهذا فسرها رواة الحديث كسماك بن حرب، أن معنى بيعتين في بيعة أن يبيع السلعة بنقد كذا وبنسيئة كذا. قالوا أيضا هذه المعاملة، قالوا معاملة منافية لروح الإسلام القائم على التيسير على الناس والرأفة بهم، وأقوى ما استدلوا به وعولوا عليه هذا الحديث كما قالوا وهذا بيعتان في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بقي الشيخ الألباني رحمه الله يختار أن البيع صحيح ولكن يكون له أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، استدلالا برواية أبي داود الذي سبق أمس أنه لفظ شاذ، فلو أوكسهما أي أقلهما أو الربا، إما أن يقع في الربا أو يأخذ الأقل، قالوا أخذ الربا حرام فيأخذ الأقل. والظاهر أن القول الأول أقوى، وأن هذا البيع جائز ولكن بقيود ذكرها أهل العلم. من هذه القيود القيد الأول أن يتم الاتفاق على إحدى البيعتين إما نقدا وإما نسيئة قبل التفرق من مجلس العقد. أما إذا حصل تفرق دون تعيين لإحدى البيعتين فإن هذا البيع لا يصح، بيع باطل لأنه مجهول الثمن ويؤدي إلى الخلاف والشقاق، القيد الثاني أن تكون هذه السلعة مملوكة للبائع، أن تكون هذه السلعة مملوكة للبائع. نبهنا على هذا التنبيه وهو قيد ذكر أهل العلم حتى لا يقع فيما يسمى ببيع المرابحة، وهو أن يبيع ما ليس عنده، يقول لو تريد سلعة كذا أشتريها لك إن كنت ستدفع ثمنه الآن بكذا، وإن كنت ستؤجل بكذا، وهذا احتيال على الربا، وسيأتي بيان إن شاء الله في مسألة بيع ما ليس عندك. القيد الثالث ألا يكون هناك غرامة وزيادة مالية في حال التأخير عن دفع شيء من الأقساط إذا كان تقسيطا، فيبيع بنسيئة كذا إلى أجل، فإن جاء ذلك الأجل مثلا ولم يستطع دفع ذلك الشيء وتأخر عنه شيئا فلا يجوز تكليفه غرامة فوق ذلك، فإن هذا ربا. بعضهم ذكر قيدا رابعا يحصل في بعض هذه المبايعات، ألا يكون بيع هذه السلع عن طريق البنوك. وصورة ذلك أن المشتري يأتي إلى التاجر فيقول هذه السلعة نقدا بكذا أو آجل إلى سنة بكذا، فيأخذها آجلا إلى سنة ثم يأخذ سندا أو نحو ذلك ويسلم للبنك أو لمؤسسة أو نحو ذلك، فيأتي هذا البنك أو هذه المؤسسة يدفعون الثمن لهذا التاجر نقدا، ثمن النقد، ثم يكون هو يدفع الأقساط لذلك البنك أو تلك المؤسسة، فإذا وجد هذا فهذا ربا. بقينا تنبيهات على بعض ما سبق. من هذه التنبيهات أن حديثنا عن بيعتين في بيعة لا يشمل هذه الصورة بهذه القيود، إما لأن الحديث محمول عند عامة العلماء على ما إذا لم يحصل اتفاق على إحدى البيعتين، أو أن هذه الصورة ليست داخلة في هذا البيع أصلا كما قرره الإمام ابن القيم. تنبيه آخر وهو أن هؤلاء الذين نقل عنهم الشيخ الألباني رحمه الله هذه الأقوال، طاووس والثوري والأوزاعي، كثير من هؤلاء فسروا الحديث بهذا كجمهور العلماء، لكنهم قيدوه بالقيد الذي ذكره الجمهور فلم يجعلوا مهملا من هذا القيد، وهو أنه يكون منهيا عنه إذا لم يحصل تفرق على إحدى البيعتين. أما إذا حصل التفرق على إحدى البيعتين فلم يجعلوا داخلا في الحديث، حتى هؤلاء الذين نقل عنهم الشيخ الألباني. ومن تأمل الآثار التي ساقها في الصحيحة بلفظها وجد ذلك جليا في أقوالهم، فليس كل هؤلاء يقولون بأنه لا يجوز مطلقا كما هو مذكور في المصدر المذكور. تنبيه ثالث وهو أن يقال لا شك أنه إذا كان يسع الإنسان أن يبيع نقدا وآجلا بنفس الثمن فهذا من الإحسان، لا شك أن هذا هو من الإحسان وهذا هو الأفضل وهذا الذي يرغب فيه، لكن لو أن إنسان فعل ذلك مراعاة لما سبق، يقول هذه السلعة ربما لا يأتي الأجل المذكور بعد سنة إلا وقد صار ثمنها أكثر من هذا الثمن الذي بعتها به، ربما يقول أنا لا أستطيع شراءها في ذلك الوقت بهذا الثمن سيعرض مالي هذا للخسارة. أيضا يقول أنا بإمكاني أن أبيع نقدا وهذا المال أتاجر فيه وأنميه في طرق أخرى، فكوني أحبس جزءا كبيرا من المال قد يكون فيه ضرر. يعني لو أن إنسان فعل ذلك هذا جائز. وأما إن كان يسع أن يجعل الجميع بثمن واحد فهذا أفضل وأرفق، أرفق بالناس، لكن قد يكون ليس أرفقا بالبائع، ليس أرفق بالبائع. تنبيه أخير وهو أن هذا الخلاف أو هذه الأقوال فيما إذا كان العقد فيه ذكر النقد والنسيئة، يقول نقدا بكذا ونسيئة بكذا. أما إذا لم يتعرضوا للنقد إطلاقا وكان العقد من أوله مؤجلا ونسيئة، يقول أبيعك هذه السلعة، يقول أنا أريد هذه السلعة ديني لسنة، يقول هي بكذا وكذا، فالعقد من أوله مؤجل دون تعرض المتعاقدين لقيمة السلعة نقدا، لا يتعرضون لذلك ولا يذكرونه، لكن من نظر إلى قيمة السلعة يجد أنها في النقد أقل ويعلم أنه حصل زيادة مقابل التأجيل. واضح هذا إن شاء الله الصورة. يعني المسألة الأولى فيما إذا قال نقدا بكذا وآجل بكذا، أما إذا لم يتعرض للنقد إطلاقا يعني اشترى السلعة من أولها نسيئة آجلا ولم يذكر النقد، ولكن إذا نظر إلى قيمة السلعة وجدها في النقد تباع بأقل ورأى أنه لوحظ فيها زيادة شيء من الثمن مقابل التأجيل، فإن هذا قد نقل الإجماع على جوازه والخلاف فيه شاذ. ذكروا بعضهم عن بعض الزيدية وبعض الهادوية. هذا حاصل هذه المسألة، وهي مسألة كثيرة الوقوع في هذه الأزمان. بقي قريب منها مسألة التورق، لكن هي أنسب ببيع العينة، نؤخر إن شاء الله إلى ذكر بيع العينة. ماذا؟ إيه؟ يدخل في ماذا؟ بيعتين في بيعة؟ لا، إن هو البيعتين في بيعة واحدة. لا، الظاهر لا، ليس فيه. يقول أبيعك هذه السيارة بهذه السيارة ومئة ألف، فما في بيعتين، بيعة واحدة سيارة ومئة ألف وتلك سيارة فقط. أخون يقول الآن في الأسواق يبيعون السلعتين إلى أجل بعملة الدولار أو نحوه، إذا ارتفعت الصرف يقضي بهذا الأكثر، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز. يقول هذه السلعة بمئة دولار، سواء كان المئة دولار عشر ألف يمني أو عشرين ألف أو ثلاثين ألف، يقضي مئة دولار، ما في إشكال، هذا ظاهر. جائز. يعني يقول هذه السلعة مثلا بمئة ألف يمني وألف سعودي، هذا اليمن يأخذها ولا السعودي تدفعها؟ يعني يقول يبقى عندك مثلا كذا وكذا سعودي، يعني جائز هذا ما في إشكال. يعني السلعة بمئة ألف، يقول عندي هذه خمسين ألف والباقي الخمسين ألف تساوي مثلا خمسمائة ريال سعودي، يكتبها عليه، هذا جائز ما في شيء. فهو باع السلعة معناه ب50,000 يمنيا و500 ريال سعودي، باعها ب50,500. أي نعم في نفس العقد. يعني لكن إذا كان مثلا بالشرط من أول يوم هذا ظاهر جائز. نعم. وقد يقول مرجع الإمام الألباني في القول الثاني في السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم 26,300,000 26,300,000 بحث بكلام طويل واسع رحمه الله. أخن يقول هل بيع العين يدخل في الربا؟ نعم ربا صريح. القصد من بيع العينة هو بيع مال بمال أكثر منه إلى أجل، إنما ذاك حيلة، حيلة يحتالها الناس. وأخن يقول الصلاة بعد العشاء 4 ركعات بتسليم واحد تعدل قيام ليلة القدر، حديث فيه تعدل مثلها من ليلة القدر، الحديث كما سبق عندي بحثه جاهز، ولكن إن شاء الله إذا في فرصة نقرأه. وجاء عن نحو 6 من الصحابة ولم يصح منها شيء. صح عن ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد العشاء ثم رجع إلى بيته فصلى 4 ركعات. وجاء ذلك عن عائشة في سنن أبي داود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الإسناد أيضا حديث عائشة ضعف. صح هذا القول عن جماعة من الصحابة أنها تعدل مثلها من ليلة القدر، وسيأتي إذا قرأناه بيان كلام العلماء هل هي راتبة، بعضهم جعلها راتبة وبعضهم جعلها سنة مؤكدة غير الراتبة، السنن المؤكدة غير الرواتب يبوب لها كثير من الفقهاء في الكتب، وبعضهم حملها أنها من صلاة الليل. أخوني يقول إذا تأخر المشتري عن القضاء في الوقت المحدد فهل يجوز أن يزيد البائع بغير اتفاق بسبب تأخر المشتري؟ لا لا يجوز، وإذا زاد يكون هذا من الربا. يقول له إما أن تقضي اليوم أو أزيد عليك، أو تقضي بعد شهر وأزيد عليك 1,000، هذا 1,000 ربا. أخوني يقول رجل توفي وله راتب من الدولة، فلمن هذا الراتب؟ من هو المستحق له؟ المستحق له هو المحتاج من ورثته، فمن كان محتاجا من ورثته فهو له، ومن كان مكفيا وليس محتاجا من ورثته فليس له فيه حق. فإن الراتب كما يقول العلماء وكما هو مقرر أيضا في قرارات الدولة أنه إعانة لمن كان محتاجا من ورثة المتوفى ممن كان يعولهم، وليس إرثا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.